زاد للإعلام تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الآداب والأحكام المتعلقة بمن حضره الموت، وأن منها ما يكون قبل موته، وهي تلقينه بالشهادة وقراءة سورة ياسين عنده، وأن يحسن المحتضر ظنه بالله تعالى. ومن الآداب والأحكام ما يكون بعد وفاة الإنسان، وهي أن يضجعوه على جنبه الأيمن موجها بوجهه إلى القبلة، كما ثبت ذلك عن بعض الصحابة وبه قال عامة أهل العلم. ثانيا، تغميض عينيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ثالثا، شد لحييه بعصابة لئلا يبقى فمه مفتوحا. رابعا، أن لا يقول إلا خيرا، لأن الملائكة تؤمن على دعاء الحاضرين. خامسا، أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة، يسمون ميتهم إذا حضروا الوفاة، فيقولون اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. سادسا، التسجية، وهي التغطية، والمقصود تغطية وجه الميت وسائر بدنه إلى حين الغسل، ويستثنى من ذلك المحرم فلا يغطى رأسه. سابعا، لا بأس بتقبيل الميت بعد وفاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مضعون، وكما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا، تليين مفاصله. وبعضهم يقول الذي يقتل من قصف العدو ونحو ذلك أو يغتاله الأعداء، فهل يكشف وجهه؟ والجواب إن الشهداء الذين قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قد غطوا، ولذلك لما قتل مصعب بن عمير ما كشفوا وجهه وطافوا به في شوارع البلد، لا، وإنما غطوه كله وقالوا لم نجد له إلا بردة، إن غطينا رجليه بدا رأسه وإن غطينا رأسه بدت رجله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا وجهه ورأسه وأن يجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. فإذا الذي لا يغطى هو المحرم. ومن المسائل المتعلقة بالمحتضر بعد وفاته إعلام الناس بموته، وهذا هو النعي في اللغة، الإخبار بموت الميت. لكن النعي له ثلاثة أقسام: نعي محرم، ونعي مكروه، ونعي مباح أو مستحب. فأما الأول وهو النعي المحرم، فهو نعي الجاهلية الذي يقوم على الإخبار بوفاة الميت بالصياح والعويل والدعاء بالويل والثبور، وفيها نياحة وذكر مآثر الميت والفقيد ومفاخره، والصياح بذلك مع النحيب والجزع، وكانوا يرسلونه في أفواه الأسواق ومجامع الناس يصيحون بهذا ويلطمون. هذا نعي الجاهلية. الثاني النعي المكروه، وهو الإعلام بموته بالنداء ورفع الصوت من غير ذكر للمفاخر والمآثر واللطم ونحو ذلك، لكن فيها صياح، فيها رفع الأصوات. وكل يشبه هذا ما يكون في بعض البلدان من طواف عربة الإسعاف في البلد، وبمكبر الصوت مات فلان والبقية والفاتحة على فلان ونحو ذلك، فهذا يكون مكروها وقد يكون محرما لأن تحتف به بدعة أخرى تجعله محرما. فإذا لو قيل من مآذن أو منائر المساجد بالمكبرات إعلان موت فلان، هذا أيضا منهي عنه. أما الثالث وهو النعي المباح أو المستحب، فهو الإعلام المجرد بموت الميت من غير نداء ولا صياح ولا عويل ولا نحيب ولا لطم ولا ذكر مآثر ولا مفاخر، مجرد الإخبار. قلنا مثل ما يحدث الآن برسائل الجوال، أو إخبار الناس بين بعض، يقول مات فلان، سمعتم بموت فلان، هذا الإخبار إما مباح أو مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأشياء، أخبرهم بموت النجاشي، وكذلك أخبرهم بموت شهداء مؤتة، أخبرهم بمقتلهم. فإذا إذا جرى بطريقة عادية بالهاتف، بالجوال، بالرسالة، بالبريد الإلكتروني، فهذا لا بأس به، لأن هنالك مصلحة في الدعاء للميت، لأن كل من سيسمع مثلا ذلك يترحم عليه، كذلك تعزية أهله، كذلك تحليله من مظالم أو من ديون أو من أشياء حقوق فيستفيد، فهذه وسيلة لصالحات. إذا كان هذا فما حكم النعي في الجرائد؟ يجوز الإعلان في المنتديات والصحف والمجلات وما أشبهها من وسائل الإعلام العامة عن الوفاة من أجل التعزية فيه، فيدعى له بالرحمة إن كان هو المتوفى، ويعزى إن كان الميت أحد أقربائه، وليس هذا من النعي المحرم إن خلا من الغلو في الثناء، لأن بعضهم إلى جنة الفردوس، يا أيتها النفس المطمئنة، ما أدراك النفس المطمئنة، وما أدراك أنه راجع إلى الجنة، وما أدراك أنه تجزم له برحمة الله. بعضهم على طول يقول الشهيد فلان، كل هذا الكلام باطل ولا يجوز. فإذا مجرد الإعلان عن وفاة فلان، ولا بأس أن يتضمن الإعلان دعاء، كان يقول رحمه الله، يرحمه الله، ونحو ذلك. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاويه: ليس ذلك من النعي المحرم، وهو الإعلان في الجرائد إذا خلى طبعا من المنكرات، أن في إعلان في الجرائد حرام قطعا أكيد، صيغة الإعلان حرام في حرام، لكن في إعلان وإخبار جائز. قال الشيخ باز: ليس ذلك من النعي المحرم، وتركه أولى، لأنه يكلف المال الكثير. يعني إيش بقي عندنا؟ بقي عندنا قضية الإسراف، صفحة ربع صفحة كذا فيها أموال، ليش؟ طيب يعني ما الحاجة؟ قال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله: لا بأس بنشر الخبر عن وفاة بعض الأشخاص المشهورين بالخير والصلاح ليحصل الترحم عليهم والدعاء لهم من المسلمين، ولكن لا يجوز مدحهم بما ليس فيهم، فإن ذلك كذب صريح. انتهى. طبعا حجز الصفحات الأولى من الجرائد والصفحات الكاملة بالألوف المؤلفة، وفي عدة جرائد، وفي كل واضح فيها المفاخرة، يعني كأن نحن ميتنا أنفقنا عليه كذا وصرفنا عليه كذا، وهذا إسراف واضح، وهذه من المبالغات التي ينهى عنها. طيب إذا وضع يعني خبر مثلا صغير يتمكن من رؤيته، يعني وأن من عليه حق فليتقدم لتحصيل حقه، هذا إعلان صحيح والهدف صحيح، وهو إبراء ذمة الميت، ما في الآن مفاخر وصفحات، إعلان في مساحة محدودة بغرض إبراء ذمة الميت، فهذا لا بأس به. إذن الإخبار في الصحف عن موته فيه تفصيل، فإن كان المقصود المباهاة وفيما تقدم من المحظورات فإن ذلك لا يجوز. ومسألة أن يخبر الناس ليتناقلوا الخبر ليأكثر المصلون عليه، هذا مقصد طيب، يجتمع أهله من البلدان المختلفة، يأتي أقاربه، معارفه، محبوه، إخوانه، أهل الخير والفضل والصلاح للصلاة عليه، فهذا لا بأس به. فالحاصل أنه إذا كان المقصود من الإعلان تحقيق غرض صحيح ومصلحة وخلى من المحظورات فإن هذا جائز، ومجرد الإخبار ليعلم الناس بوفاته ويأتوا للصلاة عليه ويكثر المشيعون له ويكثر الداعون له والمترحمون عليه، أو يحصل التعاون في تغسيله وتكفينه ودفنه، وأن يعرف أصحاب الحقوق ذلك فيسامحوه مثلا، أو يأتوا للمطالبة بحقهم للإسراع بإبراء ذمته، قد لا يريدون إسقاط الدين، لكن يكون الإعلام في هذا مؤديا إلى الإسراع بإبراء ذمته، لأن صاحب الحق يأتي بسرعة ويقول حقي، فيقضى فيستريح الميت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما الإعلان عن موت الميت فإن كان لمصلحة، مثل أن يكون الميت واسع المعاملة مع الناس، يعني له شربكات مالية كثيرة بين أخذ وعطاء، وأعلن موته لعل أحدا يكون له حق عليه فيقضى أو نحو ذلك، فلا بأس. وقال: الظاهر لي أن إعلان الموت في الجرائد بعد موت الإنسان والتعزية من النعي المنهي عنه، بخلاف النعي قبل أن يصلى على الميت من أجل الصلاة عليه فلا بأس به. فالشيخ رحمه الله يفرق بين الإعلان قبل الصلاة وبعد الصلاة. ما حكم اتخاذ لوحة إعلانات في المسجد للوفيات؟ في فتاوى اللجنة الدائمة 9/142 لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد الإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبنى لهذا. إذا لوحة إعلانات هذه وفيات ومفقودات هذه ليست من الأغراض التي بنيت لها المساجد، مساجد بنيت للعبادة وليس للإعلانات، يعني مثل هذه. أما قضية مثلا إعلان عن درس، المساجد بنيت لهذا، بنيت للدروس والذكر وبنيت. هل المراثي تدخل في النعي؟ هناك قصائد من الشعر منها العربي والنبطي، هل تدخل في النعي أم لا؟ في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس رثاء الميت من النعي المحرم إذا لم يتضمن غلوا يخرج به الراثي عن الحد، وما زال المسلمون يستعملونه من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم بدون نكير. فإذا قصائد فيها رثاء للميت لا بأس بها، حسان بن ثابت رثى، وكعب رثى، وعبد الله، الشعراء المسلمين رثوا كثيرا. قال الشيخ باز رحمه الله ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم، ولكن لا يجوز لأحد أن يغلو في أحد ويصفه بالكذب كما هي عادة الكثير من الشعراء. إذن هذه المراثي أنواع، قد يكون بعض المراثي فيها غلو يمكن يؤلهون الميت، وقد يكون بعضها ليس فيه إلا التذكير وفيها ثناء على الميت بالحق مثلا، وفيها تعزية للأمة أو لأهله بوفاته خصوصا إذا كان من أهل العلم، فهذا لا بأس به. وقد قسم القرافي رحمه الله تعالى المراثي إلى 4 أقسام فقال: الأول المراثي المباحة، وهي الخالية من ضجر أو تسخط أو تسفيه للقضاء وما أشبه ذلك. الثاني المراثي المندوبة، وهي ما كان مسهلا للمصيبة، مذهبا للحزن، محسنا لتصرف القضاء، مثنيا على الرب تعالى. ففيها مثلا النص على أن تصرف الله عز وجل حسن، وأن قضاءه عز وجل حق ونحو ذلك. الثالث المراثي المحرمة الكبيرة، وهي ما كان فيه اعتراض على القضاء وتعظيم لشأن الميت فوق الحد الذي أبيحه، يعني رفع الميت فوق منزلته التي أنزل الله إياها، وأن موته خلاف الحكمة والمصلحة وما أشبه ذلك، فهذا حرام كبير. قال الرابع المراثي المحرمة الصغيرة، وهي ما كان مبعدا للسلوى عن أهل الميت، مهيجا للأسف، معذبا للنفوس. يعني بعض المراثي إذا قرأتها تجدد الأحزان فقط، هذا اللي فيها تجديد الأحزان وبعث الأسى والأسف ويعني ما فيها تعزية في الحقيقة، بل فيها تهيج للأحزان. وهذا الأمر يقع فيه كثير من الجهلة وخصوصا النساء في العزاء، فبدلا من أن تخفف عن أم الميت تزيد الطين بلة، فأول ما تدخل تقترب منها تصيح وترمي نفسها عليها وتسقط. هذا إيش طيب؟ قد تكون تنافق وتريد أموالا، وخصوصا إذا كان الميت غنيا، قد يكون لها مآرب. لكن لو فرضنا يعني على أحسن الأحوال، ماذا تريد يعني أن تعبر لها أنها تشاركها يعني في المصيبة؟ فهل هذا يعني الذي أمرنا به؟ يعني مشاركة أهل الميت في الحزن، يعني أنه نحن يعني نصيح معهم، يعني هل هذا الإسعاد في الجاهلية؟ هل هذا من الإسلام والدين أن تذهب وتصيح هذه من هنا وهذه من هنا، وهذه تلطم من هنا وهذه من هنا، ويقلبون يعني مكان العزاء إلى إثارة للأحزان؟ فهذا ليس من الدين، وليس العزاء هذا في الإسلام أصلا، لأن العزاء المقصود منه التخفيف عن أهل الميت، التسلية، التسرية، هذا المقصود وليس العكس. وسبق أن ذكرنا قصة أبي علي بن عقيل رحمه الله لما كان له ولد شاب بر به طالب علم صاحب طاعة وهو وحيده، فمات هذا الابن، والناس يحبون الشيخ حبا جما. فلما مضوا معه إلى المقبرة الناس أهل البلد، ووضع النعش ليدفن، فإذا بأحد الحاضرين يرفع عقيرته ويصيح: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. وضج الناس بالبكاء. فقال لهم الشيخ: إن القرآن لم ينزل لهذا، القرآن نزل لتسكين الأحزان وليس لتهييج الأحزان وبعث الأحزان وزيادة الأحزان. ولذلك هذه استعمالات خاطئة، بعضهم يستعمل آيات في غير مواضعها ويأتي بالأعاجيب. من المسائل المتعلقة بمن حضره الموت أن لا يتعجل ذووه الحكم بموته حتى يتيقن من ذلك ويتحقق منه. هذه قضية خطيرة مهمة، لأنه ربما دفن أحياء من حيث لا يشعر الناس، ويكون قلبه توقف مؤقتا، نفسه توقف مؤقتا ونحو ذلك، فيسرعون بدفنه فيموت في قبره وليس قبل الدفن. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأحب إذا مات الميت أن لا يعجل أهله غسله، لأنه قد يغشى عليه، يعني قد يغشى عليه فيما أصابه في الحقيقة فيخيل إليه أنهم قد مات. قال: حتى يروا علامات الموت المعروفة فيه، فإذا لا يعجلوا بتغسيله والذهاب به حتى يروا علامات الموت المعروفة فيه. طبعا الفقهاء كان عندهم علامات يعرفون بها الوفاة ويذكرونها: ارتخاء المفاصل، انخساف الصدغين، ميلان الأنف، توقف النفس طبعا والنبض إلى آخره. قال النووي رحمه الله: فإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة ولم يمت، بل يترك حتى يتحقق موته المجموع. وفي الأم للشافعي: فإذا كان الميت مصعوقا أو ميتا غما أو حريقا أو غريقا استؤني بدفنه، يعني نتلبث، وتعوهد حتى يستيقن موته ولو كان يوما أو يومين أو ثلاثة. فإذا هذه يعني مثلا مصعوق، مثلا غريق، وقد ما يكون مات وخرجت روحه في الحقيقة، لكن حصل توقف النبض مثلا لسبب طارئ يعود بعده. طبعا في وقتنا الحاضر قد لا نحتاج للانتظار هذه المدة لإمكانية معرفة ذلك بالأجهزة الحديثة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، يعني الانتظار حتى لو يوم يومين ثلاثة قبل أن يتقدم الطب، أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه أنه مات بسرعة، لأن لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض. لكن إذا لم يكن هناك وسائل فإن الواجب الانتظار إلى أن نتيقن موته، يعني قد يموت في باخرة في عرض البحر ما يكون هناك وسائل. طيب، متى يحكم بوفاة الإنسان؟ عند تشخيص الطبيب لحالة الوفاة قد يحكم بوفاة إنسان على الرغم من وجود علامات الحياة المتعارف عليها بين الناس، سواء كانت هذه العلامات تلقائية في بعض أعضاء الجسم أم كانت أثرا من آثار أجهزة الإنعاش الموصلة بالجسم. وذلك لأن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان هو خمود منطقة المخ المنوطة بها الوظائف الأساسية الحياتية للشخص، ويعبرون عنه طبيا بموت جذع الدماغ، لأن الدماغ يتكون تشريحيا من ثلاثة أجزاء: المخ وهو مركز التفكير والذاكرة والإحساس، ثانيا المخيخ وهو الذي يقوم بوظيفة حفظ توازن الجسم، ثالثا جذع المخ وهو المركز الأساس للتنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية. فإذا مات المخ أو المخيخ من أجزاء الدماغ أمكن للإنسان أن يحيا حياة يسمون الحياة النباتية، أما إذا مات جذع الدماغ فإن هذا هو الذي تصير به نهاية الحياة الإنسانية عند أكثر الأطباء اليوم في الطب الحديث. فجذع المخ هو المكان المعين في المخ الذي ترد عليه جميع الأحاسيس، وهو المركز الرئيس للتنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية، والمسؤول عن وعي الإنسان ونومه ويقظته وحياته. والمقصود طبعا المسؤول هذه تجاوزا، وأن المقصود يعني أنه الذي تعرف فيه الحياة والموت عند الأطباء. فموت هذا الجزء من الدماغ يؤدي إلى إثبات الوفاة طبيا. فإن أي من الأعضاء أو الوظائف الرئيسة الأخرى كالقلب والتنفس قد يتوقف مؤقتا، لكن يمكن إسعافه واستنقاذ عدد ممن أصابهم هذا إذا كان جذع المخ لا يزال سليما. أما إذا كان جذع الدماغ أو المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه عند الأطباء، وتكون حياته بهذا قد انتهت عندهم، ولو ظلت هناك أجهزة أخرى من الجسم تعمل، ولكن عمل يكون آلي، حركة، وظيفة. ومن هنا ظهرت مسائل فقهية متعددة في العصر الحديث، ومنها: هل يحكم بموت الإنسان إذا مات دماغه فقط أو لا بد من موت القلب أيضا؟ وهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغيا ولو كان قلبه لا يزال يعمل؟ أما رفع أجهزة الإنعاش عمن حكم الأطباء بموت دماغيا فعامة الفقهاء المعاصرون عليه يقولون: إذا قال الأطباء مات جذع الدماغ ارفعوا أجهزة الإنعاش. وبذلك صدرت القرارات عن المجامع الفقهية. هذا طبعا الحكم بوفاته طبيا، يحكم الأطباء أنه مات. أما الحكم بموته شرعا، لأن هذا ينبني عليه الميراث والعدة وأحكام متعددة، فقد اختلف العلماء المعاصرون في موت جذع الدماغ، هل هو فيصل أم لا، وهل يعتمد شرعا أم لا. فقال بعضهم: يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتا حقيقيا، يعني إذا مات الدماغ والقلب لا زال يعمل نعتبر هذا موت حقيقي، ولا يشترطون توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان. قرر هذا مجمع الفقه الإسلامي في عام 1986 لاجتماع المنعقد في عمان، وجاء في قراره: يعتبر شرعا أن شخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: أولا، إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. ثانيا، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الأطباء والاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل. وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض أعضائه يعمل كالقلب مثلا، لأن هذا مجرد عمل آلي بفعل الأجهزة المركبة، شيل الجهاز يتوقف، ركب الجهاز يشتغل، فهو تشغيل آلي. واستدلوا على ذلك بأن المولود إذا لم يصرخ لا يعتبر حيا، ولو تنفس أو بال أو تحرك، فالعمل الذي لا يكون إراديا واستجابة لتنظيم الدماغ لا يعد أمارة على الحياة، وهذا واقع في من مات دماغه، فيأخذ حكم المولود الذي لم يصرخ. لكن هذا كلام في مناقشات، فنوقش بأن مسألة المولود مختلفة عن الميت، ثم إن المولود مشكوك في حياته بخلاف ما نحن فيه. يعني الآن المولود أثبت أنه حي، لكن هذا الإنسان الحي أثبت أنه مات. فالأصل حياة المريض حتى يتم التأكد أنه قد مات، ولا ينتقل على الأصل إلا بيقين. والأطباء هم أهل الاختصاص والخبرة في هذا الفن ومؤتمنون في هذا المجال، قالوا ينبغي تصديقهم. القول الثاني أن موت دماغ الشخص دون موت قلبه لا يعتبر موتا، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان. وهذا ما قرره المجمع الفقهي التابع لرابطة عالم إسلامي المنعقد في دورته العاشرة بمكة عام 1408، وجاء في قراره: المريض الذي ركبت على جسم أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائيا، وقررت لجنة من 3 أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة. لاحظ الفتوى هذه في إيش؟ في رفع أجهزة الإنعاش. ثم: لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة، انتهى. واستدلوا على ذلك بقصة أصحاب الكهف وقول الله تعالى: فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وقول الله عز وجل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ووجه الدلالة من هذا أن قوله سبحانه بعثناهم أي أيقظناهم، وهذه الآيات فيها دليل واضح على أن مجرد فقد الإحساس والشعور وحده لا يعتبر دليلا كافيا للحكم بكون الإنسان ميتا كما دلت عليه الآية الكريمة، ولأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين في هذه الحالة المختلف فيها هو حياة المريض باعتبار الأصل ولأن قلبه يموت، والشك في موته لأن دماغه ميت فوجب علينا اعتبار اليقين، فالأصل أن المريض حي فنحن نبقى على هذا الأصل حتى نجزم بزواله. وأن حقيقة الوفاة عند الفقهاء، الآن ماذا يقول الفقهاء في حقيقة الوفاة؟ مفارقة الروح للبدن، لكن نحن ما نرى الروح، فالآن كيف سنحكم أن فارقت البدن أو ما فارقت البدن؟ صحيح أن حقيقة الوفاة وحقيقة الموت هي مفارقة الروح للبدن، لأن إذا فارقت البدن فلا رجعة، خلاص هذا هو الموت، يعني هذا الأدلة دلت على هذا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، خلاص إذن إذا فارقت الروح البدن هذا هو الموت الحقيقي، هذا ما في شك أبدا، لكن كيف نتوصل إلى هذا؟ وحقيقة المفارقة خلوص الأعضاء كلها عن الروح بحيث لا يبقى جهاز من أجهزة البدن فيه صفة حياتية. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: فكما لا يسوغ إعلان الوفاة بمجرد سكوت القلب لوجود الشك، فكذلك لا يسوغ إعلان الوفاة بموت الدماغ مع نبض القلب وتردد النفس تحت الآلات. وكما أن مجرد توقف القلب ليس حقيقة للوفاة بل هو من علاماته، إذ من الجائز جدا توقف القلب ثم تعود الحياة بواسطة الإنعاش أو بدون بذل أي سبب، هو لوحده يشتغل. ومن هنا ندرك معنى ما ألف فيه بعض علماء الإسلام باسم من عاش بعد الموت لابن أبي الدنيا وهو مطبوع، وما يذكر علماء عرضا في بعض التراجم من أن فلانا عاش بعد الموت أو تكلم بعد الموت، يعني أنه هذا في الحقيقة ما كان مات، توقف قلبه فظنه ميت، فلما يعني ذهب به المقبرة وإذا بالنعش يتحرك فقالوا عاش بعد الموت، أو أنه مثلا ذهبوا به ودفنوه ورحلوا فاستيقظ في قبره فأزال عنه الكفن ثم حرك القبر ونبش أزال التراب وخرج، يعني يكون قد استيقظ في قبره للتو ولازال في القبر بقية هواء يتنفسه. فإذا قولهم يعني عاش بعد الموت مثل هذا، أما أن يعني الروح حقيقة فارقته ثم رجع ما حصل إلا فيما أخبرنا الله به، يعني هذا يعني فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ألم تر الذين خرجوا من ديارهم مألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، القتيل الذي ضرب ببعض البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، الذين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا موتا حقيقية ثم بعثناكم بعد موتكم، هذا حصل في بني إسرائيل، حصل ناس ماتوا حقيقة ثم بعثهم الله في الدنيا ألوف، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف ما هو واحد ولا اثنين حذر الموت فقال، ومثله آية عيسى عليه السلام: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، وأحيي الموتى بإذن الله، هذا إحياء يعني من بعد موت حقيقي بعد وفاة كاملة يعني بعد خروج الروح. فحصل في بني إسرائيل، حصل معجزات أنبياء مثلا، لكن كلام بعض الناس أنه من عاش بعد الموت على واحد مثلا يعني مات فأخذوا للتغسيل فاستيقظ، واحد مات فأخذوا للصلاة حملوه في النعش للدفن فتحرك النعش، مات فدفنوه في القبر فقام مثلا آخر النهار ورجع إليهم يجر أكفانه، هذا ما مات حقيقة، هذا توهموا أنه مات ودفنوا واتضح أنه ما مات، فهذا معنى قولهم من عاش بعد الموت. وحكم الجوزي رحمه الله أن شخصا أتي به ليغسل مات عند أهله ما في نفس ولا حركة فوضعه الغاسل ليغسله، فلما صب عليه الماء البارد أفاق قام فمات المغسل، يعني أصيب بصدمة ومات حقيقة مات. فعاش المغسل ومات المغسل خلاص. على أي حال مسألتنا ما هي؟ هل يكفي في الحكم بالوفاة شرعا موت جذع الدماغ، ولا لابد من إضافة بقية العلامات الأخرى كتوقف النبض؟ في قرار المجمع الفقهي هذا أنه لابد أن يضاف هذا إلى هذا، ولا يكفي لا مجرد توقف التنفس والقلب ولا مجرد موت جذع الدماغ، هذا وهذا. قال الشيخ بكر في فقه النوازل: وكذلك يقال أيضا إن موت الدماغ علامة وأمارة على الوفاة، وليس هو كل الوفاة، بدليل وجود حالات ووقائع متعددة يقرر الأطباء فيها موت الدماغ ثم يحيى ذلك الإنسان. طبعا بعض الأطباء يعترض على هذه الجملة، يقول ما حصل ولا يمكن ولا، على أي حال وبغض النظر يعني الآن، قال الشيخ: بدليل وجود حالات ووقائع متعددة يقرر الأطباء فيها موت الدماغ ثم يحيى ذلك الإنسان، فيعود الأمر إذن إلى ما قرره العلماء الفقهاء من أن حقيقة الوفاة هي مفارقة الروح البدن، وحينئذ تكون الوفاة الحقيقية. طيب، وبناء عليه ماذا يقال الآن في الحكم في الوفاة؟ الأقرب والله أعلم أنه لا يحكم بموته إلا إذا تيقن من ذلك بتوقف القلب والتنفس، وإن كان توقف دماغه من العلامات القوية على موته، ولكن الحكم المترتب على موته وما ينبني عليه من الأمور الشرعية كقسمة التركة وعدة المرأة ونحو ذلك فلا بد من يقين. فإذا ليس مجرد توقف النبض يقين، ولا مجرد توقف التنفس يقين، ولا مجرد حكم الأطباء بموت جذع الدماغ يقين، إذا كان ما زال هناك علامات ظاهرة فلا بد أن تجتمع هذه الأشياء. أي شيء يعني بقاء حياة لا يمكن مع وجوده أن نحكم بالموت يقينا، وإذا كان الموت هو مفارقة الروح الجسد فإن هذه المفارقة لا تدرك بالحس، لأن الروح لا تدرك بالحواس، إلا أن لمفارقتها للبدن علامات استدل الفقهاء بها على وفاة من ظهرت عليه هذه العلامات، مثل توقف القلب عن العمل، انقطاع التنفس، استرخاء الأطراف والأعصاب، سكون الحركة، تغير لون البدن، شخوص البصر، عدم انقباض العين عند المس، انخساف الصدغ، ميل الأنف، انفراج الشفتين، امتداد جلدة الوجه. هذه علامات يعني يذكرونها على أنها مما يدل على الوفاة، مما يدل على الوفاة. وهذه العلامات، العلامات ذكرها الأطباء، لا تظهر في مرضى الغيبوبة الدماغية الذين يطلق عليهم تجوزا الموتى إكلينيكيا، لأن أجسادهم فيها حركة، يعني في نبض وتنفس، ولكن هذه الأجهزة القلب والكليتين تعمل الآن بالآلات. فاختار عدد من الفقهاء المعاصرين والباحثين أنه لا يصح أن يرتب على التشخيص الميت دماغيا أي من الأحكام المرتبة على الحكم بالموت شرعا، كما لا يعتبر مبيحا لنزع أعضاء الحيوية عند من يرى جواز ذلك من الأموات دون الأحياء. فبناء عليه لابد أن تنضم العلامات مع بعض، خلاص يقولون موت جذع الدماغ وتوقف التنفس، توقف النبض وارتخاء الأعضاء والسكون التام وعدم الحركة، خلاص هذه إذا حصلت يحكم بموته شرعا. طيب، هنا تأتي مسألة متى يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض. إذا أصيب شخص بتوقف القلب أو التنفس نتيجة لإصابة الدماغ بصدمة مثلا أو بأي عارض كغرق، الآن غريق أخرجهم، أخرج الغريق من البحر، هو ما مات بعد لكنه غرق، يعني غرق ومدده واشترى فيه كل شيء مرتخي، لكن مع التنفس الاصطناعي يعود يستفيق، تحرك النفس، تحرك من أول ما في نفس، ما مدد الغريق ما في نفس. فإذا إذا أصيب شخص بتوقف القلب أو التنفس نتيجة لإصابة الدماغ بصدمة أو نتيجة غرق أو خنق أو مادة سامة أو جلطة، فإنه يترقب الأمل بإنعاش ما توقف من دقات قلبه وتنفسه إذا أدخل في غرفة الإنعاش، العناية الطبية المركزة بوسائلها الحديثة كالمنفسة أو أجهزة التنفس ونحو ذلك. ولا إشكال في جواز رفع الأجهزة في حال التوقف التام للقلب والتنفس وموت المريض تماما بموت أجهزته من الدماغ والقلب ومفارقة الحياة لهما، ولكن إذا تبين موت جذع الدماغ وبقي جهاز التنفس والقلب يعمل بواسطة الأجهزة وقرر الطبيب موت المريض بموت جذع الدماغ مركز الإمداد، وقال الطبيب لو رفعنا الأجهزة توقف التنفس والقلب، فهل يجوز رفع الأجهزة في هذه الحالة؟ إذا قرر الأطباء أن الشخص ميؤوس منه جاز رفع جهاز الإنعاش، لأنه لا يوقف علاجا يرجى منه شفاء المريض، وإنما يوقف إجراء لأنه لا طائل من ورائه وبقائه عند الأطباء. لكن مرة أخرى لا يحكم بالوفاة شرعا. ألاحظ المسألة دقيقة، ومن أخطر الأشياء فيها لما نقول قرر الطبيب أنه لا فائدة من استمرار بقاء أجهزة الإنعاش، وأن الأجهزة لو رفعت سيتوقف كل شيء، نقول هل يجوز رفع الأجهزة إذا قرر الأطباء هذا؟ نعم يجوز رفع الأجهزة، لكن هل يحكم بالموت؟ الجواب لا. ومن الأمور الخطيرة التي يتبين لك الفرق فيها أخذ أجزاء منه تحت أجهزة الإنعاش. الآن بالنسبة لأخذ كلية وكبد وقرنية إلى آخره، هذه هم متى يأخذونها؟ وهو تحت أجهزة الإنعاش. فماذا يفعلون؟ يقولون احنا قررنا انه هذا خلاص مات، شوف الشاشات كلها الخط مستقيم، ما في ذبذبات الدماغ. طيب قال خلاص مات، نقول لو نحن ما حكمنا بموت شرعا. يقولون بس خلاص مات. نقول تبغوا ترفعوا الأجهزة ارفعوها، بس نحن لا نحكم بموت شرعا، لانهم والأجهزة عليه يستأصلون منه، وهذه كارثة. لانك اذا ما حكم بموت شرعا كيف يجوز أن تأخذ منه؟ أصلا كثير من أهل العلم لا يجيز الأخذ منه لا قبل ولا بعد، وأن الجسد ملك لله ولا يجوز أصلا أخذ قطع غيار. ولو حكمنا بموته ولو قال الأطباء إنه مات والآن هو أجهزة مركب عليه، قالوا مات والآن هذا كله شغال آلي ما فيه، ارفع خلاص. يقول طيب ارفع خلاص، أنت حكمت أنه مات وأنه بقاء الأجهزة لا فائدة من بقائها، شيل الأجهزة، لكن ترى نحن لن نحكم بموت شرعا حتى تظهر بقية العلامات، لا نبض ولا تنفس ولا شيء، خلاص أنت أحكم بموت الدماغ ونحن سنضيف بقية الأشياء بعد رفع الأجهزة، حتى تقطع قضية التلاعب بأخذ أشياء منه وهو في الأجهزة وقد يكون حيا كما ثبت في بعض الحالات. ولأن بيع الأعضاء هذا موجود في بعض المستشفيات يستأصله أصلا على أجهزة وقد يكون باقي في حياة، وأنت الآن لو حكمت أنه مات والأجهزة عليه وأبقوا الأجهزة يوم يومين مثلا آخرين، هذا اليوم اليومين داخلة في العدة ولا لا؟ يعني فيها أحكام المسألة، داخلة في العدة. نحن نقول لا، لن نحكم بوفاته حتى يتوقف كل شيء، خلاص شيل الأجهزة. أنت تقول أنه مات دماغيا وأن الأجهزة ما في منها فائدة، وأنتم يا أيها الخبراء يا أيها الأطباء ثلاثة منكم قالوا ما في فائدة، مات خلاص الأجهزة هذه تحصيل حاصل، طيب شيل الأجهزة بس لن نحكم بوفاته حتى يتوقف كل شيء. فإذا شالوا الأجهزة وتوقف كل شيء خلاص قلنا مات، يلا اعتدي، يلا اذهبوا به فغسلوه كفنوه صلوا عليه دفنوه. صدرت فتوى من لجنة دائمة الإفتاء في الحالات التي يجوز فيها التوقيع على ما يسميه الأطباء DNR، ومعناه دونت، لا تقوم بعملية إنعاش، معناها الترجمة باللغة العربية إجراء DNR يعني لا تقوم بعملية الإنعاش. فتوى اللجنة فيها ست حالات. أولا إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش، إذا حكموا بوفاته خلاص وصوله للمستشفى لمجرد وضعه في الثلاجة. ثانيا إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش. يعني أول ما فحصوه قالوا ترى ما في فائدة من وضع الأجهزة أصلا. طيب ثالثا، إذا كان مرض المريض مستعصيا غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق بشهادة 3 من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش. رابعا، إذا كان المريض في حالة عجز أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة أو مرض القلب والرئتين المزمن مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر 3 من الأطباء المختصين الثقات ذلك، فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش. خامسا، إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعصٍ على العلاج بتقرير 3 من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش لعدم الفائدة في ذلك. سادسا، إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجدٍ وغير ملائم لوضع معين حسب رأي 3 من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها لكون ذلك ليس من اختصاصهم. فالأطباء يقولون لهم لأولياء المريض ما في فائدة، ليش نركب أجهزة؟ أنتم تدفعون أموال بلا فائدة، يقولوا ركب. فالفتوى تقول لا يلتفت لقول أهل المريض لأن هذا ليس من اختصاصهم، خلص هم الآن يتصرفون بشكل عاطفي بس، ما لا فائدة، والشرع نهى عن إضاعة المال. طيب هذا بالنسبة لموضوع أجهزة الإنعاش، وقلنا أنه في فرق بين حكم أجهزة الإنعاش وضعا أو رفعا، وضعا كما في الفتوى الأخيرة أو رفعا كما تقدم، وبين الحكم بالوفاة شرعا. فإذا حصل الحكم بالوفاة شرعا خلاص، عند ذلك سندخل في إجراءات التي بعدها، وهي تجهيز الميت، تغسيله، تكفينه، الصلاة عليه، حمله، دفنه، هذه الخطوات التي تلي ذلك. وهذا ما قال به المصنف رحمه الله وذكره، فقال تجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. سنأتي على شرح هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.